الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ما زال كلامنا في النقطة الأولى هل يجوز للمشتري الرجوع بالثمن على الفضول؟ وقلنا بأنه يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون المشتري جاهلا بالفضولية، وهذا الفرض فيه صورتان. الصورة الأولى أن يكون الثمن باقيا عند الفضولي. الصورة الثانية أن يكون الثمن تالفا وليس باقيا تحت يد الفضول. وحكم هاتين الصورتين في غير طبعا فرض التنازع هو جواز رجوع المشتري على الفضول ومطالبته بالثمن أو بالبدل. والدليل على ذلك كما أشرنا الناس مسلطون على أموالهم أو على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وأما لو حصل التنازع بينهما فذكرنا احتمالات ثلاثة. الفرض الثاني أن يكون المشتري عالما بالفضولية، وهذا الفرض فيه صورتان. الصورة الأولى أن يكون الثمن باقيا تحت يد الفضول، وهذه الصورة فيها قولان. القول الأول هو جواز رجوع المشتري على الفضول بالثمن، وذلك لأنه لا يوجد ما يوجب انتقال المال لملكية الفضول شرعاً. إذن فمقتضى عموم الناس مسلطون على أموالهم هو جواز استرداد الثمن. القول الثاني عدم جواز استرداد الثمن، وذلك لأجل التسليط، حيث إن المشتري مع علمه بالفضولية سلط البائع على ماله، فليس له حينئذ الاسترداد. وناقش المصنف في ذلك نقضا وحلا. أما نقضا فبأن لازم ما ذكر هو عدم جواز استرداد المشتري للثمن من البائع فيما لو كان البيع فاسدا لاختلال بعض الشروط مثلا، مع أن الأعلام لا يلتزمون بذلك. فإذا لم يلتزموا بذلك في البيع الفاسد فالمفروض أن لا يلتزموا بذلك، يعني عدم جواز استرداد الثمن في في البيع الفضولي مع علم المشتري بالفضولية. وأما حلان فهو أن الأعلام أفتوا بأنه لو أجاز المالك هذا البيع الفضولي كان البيع صحيحا ونافذا وكان الثمن ملكا للمالك الأصلي للمثمن وليس للفضولي. وهذا شاهد على عدم تحقق التسليط، فلا تسليط إذن مع أنه لو قلنا بالتسليط لم تصح الإجازة لفوات محل الإجازة وأن الثمن أصبح ملكا للفضولي. هذا ما ذكرناه سابقا. طبق العبارة، قال: وإن كان عالما بالفضولية، هذا الفرض الثاني. الصورة الأولى: فإن كان الثمن باقيا استرده، يعني يجوز الاسترداد، هذا القول الأول، وفاقا للعلامة وولده فخر المحققين والشهيدين الأول الثاني والمحقق الثاني رحمهم الله، إذ لم يحصل منه، يعني من البائع من المشتري، ما يوجب انتقاله، يعني انتقال الثمن عنه، يعني عن المشتري إلى البائع الفضولي شرعا. الآن جئنا إلى القول الثاني مذكور في الظن، وهذا نسب إلى المشهور أساسا، وهو أنه ليس له الاسترداد لأجل التسليط، أن المشتري سلط البائع على الثمن. فيجيب المصنف: ومجرد هذا الجواب النقدي، ومجرد تسليطه، يعني المشتري للبائع عليه على الثمن، لو كان موجبا لانتقاله، انتقال الثمن إلى البائع، لزم الانتقال في البيع الفاسد. يعني حتى لو كان البيع فاسدا للزم من ذلك أن يتسلط البائع على الثمن في هذا البيع الفاسد، مع أن الأعلام لا يلتزمون بذلك لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله. فالثمن يصير لمن؟ للبائع. المثمن يصير لمن؟ للمشتري. هذا في البيع الفاسد، مع أنهم لا يلتزمون بذلك. الجواب الحل: ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور يستلزم تملك المالك الأصلي للثمن، فإذا كان المالك الأصلي هو الذي يتملك الثمن، هذا شاهد على عدم تحقق التسليط، فإن تملكه، يعني البائع، وأما لو قلنا البائع يتملك الثمن، إذن ما تصح الإجازة لفواته محلها، فإن تملكه، يعني تملك الثمن البائع قبله، يلزم فوات محل الإجازة، لأن الثمن إنما ملكه الغير وهو الفضولي، فيمتنع تحقق الإجازة من المالك، مع أن الأعلام لا يلتزمون بذلك بل يقولون بصحة الإجازة. فتأمل لعل وجه أمره بالتأمل كما أشار اليزدي في الجزء الثاني صفحة 277، هو الإشارة إلى ما ذكرناه سابقا من أن فوات محل الإجازة إنما يكون بناء على
الناقل. وأما بناء على الكشف فلا يفوت محل الإجازة، وذلك لأنه بناء على النقل لا ينتقل المال لملك المجيز إلا بعد الإجازة، فيكون الفضولي تسلط على الثمن قبل الإجازة فلا تجدي الإجازة لفوات محلها. وأما بناء على الكشف فينكشف بالإجازة أن الثمن انتقل للمالك الأصلي قبل تسلط الفضولي عليه. ثم قبل أن يبين المصنف حكم الصورة الثانية يذكر مطلبا عرضيا، وهو ليس له محل ها هنا المفروض، وكيف كان؟ هل يجوز للبائع التصرف في هذا الثمن الذي أخذه من المشتري أم لا؟ ذكر المصنف بأنه يوجد وجهان، الوجه بل قولان، وليس فقط وجهان بل هناك قائل بهذين القولين. القول الأول هو جواز التصرف، والدليل على ذلك هو أن المشتري قد سلط البائع الفضولي على الثمن، وبالتالي فيجوز للمشتري أو عفوا للبائع التصرف من هذا في هذا الثمن بعد التسليط. القول الثاني عدم جواز التصرف، وذلك لأن أخذ البائع للثمن من أكل المال بالباطل، حيث لا موجب لتملكه لهذا الثمن لعدم ملكيته للمثمن، ولا يجوز أكل المال بالباطل كما مقتضى الآية المباركة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن فيوجد قولان، جواز التصرف لأجل التسليط، عدم جواز التصرف لأنه من أكل المال بالباطل. وقوى المصنف القول الثاني وهو عدم جواز التصرف، ولكن ذكر في بعض الكلمات بأن تقوية المصنف لهذا القول الثاني خلاف ما سيأتي من أن المشتري قد سلط البائع، فمع تسليطه للبائع على الثمن فيجوز التصرف، فكيف يقال أن هذا من أكل المال بالباطل مع أن المشتري عالم بالفضولية وهو الذي قد دفع الثمن للبائع باختياره؟ وهل يجوز للبائع التصرف فيه؟ في الثمن وجهان بل قولان، هناك من قال. ما هما القولان؟ جواز التصرف للتسليط وعدم جواز التصرف لأنه أكل للمال بالباطل. ما مختارك؟ أقواهما العدم، عدم جواز التصرف لأنه أكل أكل مال بالباطل. الصورة الثانية أن يكون الثمن تالفا وليس باقيا تحت يد الفضول، وهنا يوجد قولان. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، وهو عدم جواز مطالبة المشتري للبائع بالبدل، القيمة إذا كانت تالف قيمية. المثل إن كان مثليا، وهذا هو الذي ذهب له العلامة في التذكرة والمختلف، وذهب له فخر المحققين في إيضاح الفوائد، وكذلك المحقق الكركي، وكذلك الشهيد الثاني، وكذلك المحدث البحراني. بل صرح بعض الأعلام بقيام الإجماع عليه، والدليل على هذا القول هو في مقدمتين. المقدمة الأولى، إذا كان المشتري عالما بالفضولية ودفع المال للبائع فقد سلط البائع على إتلاف المال، فإذا تلف المال تحت يد البائعين فلا موجب مع هذا التسليط لتضمين البائع بدفع البدل. المقدمة الثانية، لو شككنا في أنه يجب على البائع الضمان ويشمله عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فمع الشك نرجع لأصالة البراءة عن وجوب الضمان، والنتيجة هي عدم ثبوت الضمان على البائع مع فرض تلف الثمن. ولكن يمكن الملاحظة على هذا الدليل، أولا بأنه لا يوجد تسليط مجاني من قبل المشتري، فإن المشتري إنما سلط البائع على الثمن بإزاء المثمن، ولو لم يكن البائع مالكا وكان فضوليا، لكنه لم يسلطه مجانا. فلا يتحقق التسليط حينئذ المسقط للضمان. ثانيا، لا موجب للرجوع إلى البراءة مع وجود الأدلة اللفظية الدالة على الضمان من قبيل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو من قبيل مال المسلم كدمه، وهي ما وهي قاعدة الاحترام مثلا. إذن فالأدلة على لزوم الضمان متوفرة، فلا تصل النوبة إلى البراءة. هذا ما يرتبط بالقول الأول، عدم الضمان والمناقشة في دليله. القول الثاني وهو ما ذهب له جماعة من الأعلام وممن تبناه السيد اليزدي، كما في الحاشية جيم 2 ص 278، وكذلك أيضا المحقق الإيرواني كما في الجزء الثاني صفحة 330، وكذلك أيضا ذهب له السيد الخوئي أعلى الله مقامه كما في الجزء 37 في صفحة 80. وإن اختلفوا في الوجه والدليل على هذا القول، وكيف كان، فقد أشار المصنف إلى دليلين قد يستدل بهما على لزوم الضمان فيلزم على البائع أن يضمن للمشتري الثمن التالف، وناقش المصنف في كلا الدليلين. الدليل الأول عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولم يقرب المصنف دلالة النبوي، لكننا قربنا الدلالة في السنة الماضية كما في درس 90 في صفحة 367 من المطبوع، قربنا الدلالة وسأشير إليها لتتذكر في عدة مقدمات. المقدمة الأولى، أولاً ليس المقصود من قوله على اليد يعني اليد الجارحة، وإنما المقصود باليد هو المكلف يعني صاحب اليد، فذكر الجزء وأريد به الكل وهو نفس المكلف. المقدمة الثانية، إن المقصود من الاسم الموصول ما أخذت هو المال المأخوذ، سواء كان هذا المال عينا خارجية أم منفعة أم عملا، فيلزم على اليد هذا المال المأخوذ، فإن كان باقيا يلزم رده، وإن كان تالفا يلزم بدله. ثالثا، إن الظاهر من هذا النبوي هو أنه ناظر، إما أنه مطلق يعني يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي يعني لزوم إرجاع المال لصاحبه، والحكم الوضعي يعني الضمان. أو لا أقل أن النبوي خاص بالحكم الوضعي وهو الضمان، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى أن حرف الجر على اليد على قد تعلق بالمال، أي على اليد المال الذي أخذت. والمناسب لذلك هو النظر إلى الحكم الوضعي وهو الضمان وليس الحكم التكليفي. القرين الثاني عدم التقدير، لأنه لو حملنا النبوي على الحكم التكليفي سيلزم التقدير، حيث نقول ونقدر على اليد حفظ أو رد ما أخذته، والأصل هو عدم التقدير. والنتيجة هي لزوم ضمان التلا الثمن التالف في يد البائع. ويناقش المصنف في ذلك بمناقشة واحدة، وطبعا يمكن نضيف بعض المناقشات الأخرى التي أشرنا لها سابقا في السنة الماضية على نفس الاستدلال بهذا النبوي، ونحن الآن سنشير إلى مناقشة المصنف ثم نضيف ما ذكرنا. المناقشة الأولى، وحاصلها بأنه هذا النبوي مخصص بأدلة كثيرة دلت على أن الأمين لا يجب عليه الضمان، كما في باب الوديعة، فإن الودعي لا يضمن ما استأمنه المودع، لو تلفت الوديعة بلا تعد وبلا تفريط، كما دلت الروايات من قبيل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. وكذلك الكلام أيضا في باب العارية، فإن المستعير لا يلزمه ضمان العارية التي ينتفع بها، لو تلفت بلا تعد وبلا تفريط، وهذا ما دلت عليه جملة من الروايات من قبيل ما رواه الحلبي أيضا عن الصادق عليه السلام: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه أو لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه. وكذلك الحال أيضا في باب الإيجار، فإن المستأجر لا يلزمه ضمان العين المستأجرة التي استوفى منفعتها لو تلفت من غير تعد وبلا تفريط، كما دلت على ذلك الروايات من قبيل ما رواه الحلبي أيضا. إذن كل الروايات عن الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، فقال إن كان جاز الشرط يعني تعدى فهو ضامن، فتدل بالمفهوم على أنه إذا لم يجوز المستأجر الشرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه. والجملة الشرطية ولو لم نقل لها مفهوم، لكن إذا كانت في مقام التحديد ودلت القرينة على أن لها مفهوم فلها مفهوم. فلا تقل ذكرنا في الأصول أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها. تمام. إذن فهذا العموم وهذا النبوي مخصص بما دل على أن لا ضمان على الأمين كما في باب الوديعة والعارية والإيجار. فتدل هذا محل الشاهد، هذه النصوص بالأولوية على عدم الضمان مع عدم الضمان مع تسليط المشتري للبائع على الثمن. وإذنه له بالإتلاف. إن قلت إن قلت بأن المشتري لم يسلط البائع على الثمن مجانا وإنما سلطه على الثمن بإزاء العوض، وبالتالي فيلزم الضمان على البائع لو تلف الثمن تحت يده، وليس حال الثمن كالهبة الفاسدة حيث إن الهبة الفاسدة لا تضمن، لأن ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، فالهبة الصحيحة لا تضمن، وبالتبع الهبة الفاسدة لو كان عقد الهبة فاسد أيضا لا يجب الضمان على الموهوب. إذن فليس المقام من قبيل الهبة حتى لا يلزم على الفضول ضمان الثمن، وإنما المقام مقام بيع ومعاوضة. فإذا تلف الثمن في يد البائع يلزمه الضمان، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والبيع الصحيح يضمن، فكذلك البيع الفاسد يضمن، كما لو لم يجز المالك بيع الفضولي فالبيع فاسد، فيلزم على
فضول ضمان الثمن الذي تلف تحت يده. والحاصل أن المشتري لم يسلط البائع على الثمن مجانا، فليس هو تسليط كالهبة، بل سلطه بالمقابل، فيلزمه الضمان ويشمله عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا إن قلت ولو سلمنا بأن المشتري قد سلط البائع على الثمن بالعوض، لكنه سلطه على الثمن بالعوض الذي يعلم بأنه ملك لغير الفضول، وبالتالي فلا يكون هناك تضمين حقيقي، لأن المثمن ليس ملكا للفضول بل لصاحبه، وقد لا يجيز المالك بيع الفضول. إذن فدفع المشتري الثمن للفضول مع علمه بالفضولية يكون شبيها بالهبة الفاسدة، فكأنه سلطه على الثمن مجانا، فحال هذا التسليط كالهبة الفاسدة لا ضمان، وكالبيع بلا ثمن، وكالإجارة بلا أجرة الذي تقدم وذكرنا في صفحة 186 أن البيع مع اشتراط عدم الثمن أو الإجارة مع اشتراط عدم الأجرة لا توجب الضمان، فهي كالهبة فاسدة، كما هو عن الشهيدين ذكرنا ذلك سابقا. والمقام من هذا القبيل، هذا هو تمام كلام المصنف في هذه المناقشة الأولى التي ذكرناها، لكن يلاحظ عليه على هذه المناقشة طبعا، أولا ما ذكره السيد اليزدي في الجزء الثاني صفحة 281 ما يرتبط بالأولوية التي أفادها المصنف، وحاصله أن هذه الأولوية لا تبلغ حد القطع، بل هي أولوية ظنية، والأولوية الظنية لا حجية لها، مضافة إلى وجود الفرق بين موارد الأمانات كالوديعة والعارية والإجارة ومحل الكلام، حيث إن المفروض هو أن المالك وهو المشتري قصد المعاوضة ولم يقصد المجانية، غاية الأمر أن الشارع لم يمضي هذه المعاوضة لعدم إجازة المالك مثلا، إذن فلا معنى لهذا القياس، لأن الوديعة مجانية، العارية مجانية، فكيف يقاس البيع الفضولي بالوديعة والعارية؟ لا أقل. المناقشة الثانية التي نذكرها على هذا الدليل طبعا، وهي ما أشرنا له سابقا، بأن وهذه المناقشة طبعا ذكرناها السنة الماضية ونسبناها للمحقق الإيرواني في الجزء الثاني صفحة 116، وكذلك أشار لها سيدنا الخوئي، وحاصلها أن النبوي على اليد ما أخذت حتى تؤدي أقصى ما يدل عليه هو الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي، وذلك لأن المناسب لقوله على اليد هو تكليف اليد الجارحة بإرجاع ما أخذت أو بحفظ ما أخذت، هذا هو الظاهر، وذكرنا ذلك سابقا وأيدناه. فلاحظ إذن فلا يصلح النبوي للاستدلال به على لزوم الضمان كما ذكرنا في قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، وما لا يضمن لا يضمن، بل نحتاج إلى دليل آخر. إذن فهذا الدليل ليس تاما، لكن ليس للمناقشة الأولى التي قد أفادها المصنف، بل لأن أصلا هذا النبوي ناظر للحكم التكليفي، طبق العبارة، قال هذا كله إذا كان باقيا، وأما لو كان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه ووجهه كما صرح به بعضهم كالحلي والعلامة وغيرهما، ويظهر من آخرين أيضا أنه سلطه على ماله بلا عوار. هذا طبعا القول الأول وهو عدم الضمان، والدليل سلطه على ماله بلا عوار، التسليط، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إذا شككنا رجعنا للبراءة عن وجوب الضمان. الآن المصنف يذكر دليل القول الثاني وهو الضمان بقوله توضيح ذلك أن الضمان لأحد دليلين، هذا الآن الدليل الأول ويأتي غدا الدليل الثاني، إما لعموم على اليد ما أخذت، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ الطوسي وغيره كما ذكرنا ذلك في ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيح. الآن قرب يا مصنفنا قول على اليد ما أخذت، ما قرب، نحن بينا الآن قربنا دلالة على اليد ما أخذت، ويناقش المصنف هذه المناقشة الأولى، والأول مخصص بالأولوية بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة، هذا صحيحة الحلبي، أو الانتفاع به كما في العارية كما في صحيحة الحلبي أيضا، أو استيفاء المنفعة من كما في العين المستأجرة، ونقلنا أيضا صحيحة الحلبي، فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان فالتسليط على التصرف فيه وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق أولى، لأنه تسليط، ذاك ما في تسليط والشرع ما ضمن، يعني في باب الوديعة والعارية والإجارة، فكيف في البيع الفضولي؟ فهو تسليط فمن باب أولى لا ضمان. إن قلت ودعوى أنه إنما سلطه
في مقابل العوض لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم عدم الضمان فيها.
ها؟ فهذا ضمان، فالتسليط مع عوض ليس مجاني، فليس كالهبة الفاسدة مجانا يعني لا تضمن.
إن قلت، قلت مندفعا هذه الدعوة بأنه إنما سلطه وإن كان مقابل عوض، لكن هذا العوض للغير وليس لنفس الفضولي، إنما سلطه في مقابل ملك غيره فلم يضمنه أصلا في الحقيقة شيئا من كيسه، فهو يشبه الهبة الفاسدة ويشبه البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة التي قد حكم الشهيد وغير واحد كالعلامة كما في صفحة 186 بعدم الضمان فيها، البيع بلا أجرة، البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة. لكن طبعا ذكرنا سابقا أن البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة يلزم فيه الضمان. لماذا؟ لقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، والبيع الفاسد يضمن كما يضمن البيع الصحيح، والإجارة الفاسدة تضمن كما تضمن الإجارة الصحيحة. لماذا فاسدة الإجارة؟ لأنها بلا أجرة فاسدة. والبيع لماذا فاسد؟ لأنه بلا ثمن فاسد، لكن يضمن كما يضمن الصحيح. المناقشة الثانية التي بيناها، تمام الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين.